أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: نعم، إذا دل الدليل على ترتب أثر عليه حكم به وإن لم يكن مقصودا. وثانيا أن تخلف العقد عن مقصود المتبايعين كثيرا. كان كلامنا أخيرا عليكم السلام حول مناقشات الشيخ الماتني قدس سره للوجوه والمطالب الثمانية التي ذكرها الشيخ الكبير قدس سره. وبلغ الحديث بنا إلى مناقشته على ما أفاده في الوجه الأول من مطلب أن المعاطاة إن كانت تفيد الإباحة فيستلزم أن لا تكون العقود تابعة للقصود. وهذا المطلب قد أجاب عليه الماتن عليكم السلام بجوابين، أحدهما حلي والآخر نقضي. أما الجواب الحلي فقد تقدم تقريره عليكم السلام في الدرس الماضي عليكم السلام. وبلغ الكلام فعلا إلى الجواب الآخر، أعني الجواب النقضي على مطلب الشيخ الكبير من عدم تبعية العقد للقصد. لو قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة، وهذا الجواب كما أسلفنا جواب نقضي، وحاصله أنه مع الإغماض عما أجبنا به في الجواب السابق وتسليم أن موضوع قاعدة التبعية عام شامل للعقود الفاسدة أيضا، وتسليم أن موضوعها شامل للمعاطاة أيضا، إما من باب أن العقد في اللغة بمعنى العهد، والعهد لا اختصاص له بالعهود القولية، فيكون لفظ العقد في القاعدة شاملا للمعاطاة أيضا، بعد أن كانت عهدا فعليا. وإما يعني الشمول إما من هذا الباب، وإما من باب أن كلمة وما قام مقامها الواردة في موضوع القاعدة. القاعدة شنو كان موضوعها؟ العقود وما قام مقامها، بعدين يجي الحكم تابعة للقصود. وإما من باب أن كلمة وما قام مقامها تشمل المعاطات، لأنه يمكن أن يقوم السبب الفعلي مقام السبب القولي. وعلى أي حال نغمض النظر عن الجواب السابق ونسلم شمول موضوع قاعدة التبعية للمعاطات، ولكن نقول أن هذه القاعدة عام عليكم السلام، وبحكم ما من عام إلا وقد خص، فهذا العام أيضا مبتلى بالتخصيص، حيث خصصت هذه القاعدة بباب المعاطات. وهذا التخصيص عليكم السلام، وهذا التخصيص لا اختصاص له بباب المعاطات، بل القاعدة المذكورة قد خصصت بموارد أخر، حيث ذكروا بأن قاعدة التبعية خصصت بموارد خمسة، كما سيقف الشيخ الأعظم عليها عن قريب إن شاء الله تعالى. وحينئذ فما البأس وما المانع أن يكون النموذج السادس، أن يكون المورد السادس هو تخصيص القاعدة بباب المعاطات؟ القاعدة خصصت بموارد خمسة، يعني هذه القاعدة لو نسلم بها ونقول هي عام، ولكن بحكم ما من عام إلا وقد خص، أيضا ابتليت بمن؟ ابتليت بالتخصيص، حيث خصصت هذه بموارد، تقريبا ذكروا خمسة موارد. فحينئذ نتساءل ما البأس وما المانع من أن يكون المورد السادس تخصيص القاعدة هذه بباب المعاطات، علامة استفهام والتخصيص. حتى هذا شيء اعتراضي هنا في البيان، حتى لا يقال أحد زين هذا التخصيص ما يبتلى بمحظور، القاعدة أصلا يقبل التخصيص، والتخصيص أمر شائع لا يلزم منه تأسيس فقه جديد أو تأسيس قواعد جديدة. والقاعدة هذه، فهذه الجملة تتعلق بمن؟ بأن التخصيص قد أمر شائع، قد قضية شائعة، هذا مو أنه إذا قلنا الشيء عام خصصة معناته رأسا يستلزم فقه جديد، يستلزم تأسيس ماذا؟ قواعد جديدة. زين، الجملة الثانية تتعلق بأصل القاعدة، القاعدة هل هي تقبل أصل التخصيص لو لا؟ والقاعدة المذكورة، يعني القاعدة التبعية، والقاعدة المذكورة ليست حالها كحال القواعد العقلية حتى تكون عاضية عن التخصيص. فإذا ما المانع أن يكون تخصيص هذه القاعدة بمن؟ بباب المعاطات، هو المورد والنموذج السادس، وحينئذ فتكون المعاطاة خارجة عن تحت القاعدة تخفيفا. فرق هذا الجواب عن الجواب السابق، هناك خروج المعاطاة على الجواب الأول خروج تخصصي أي خروج موضوعي، موضوع القاعدة كان يختص بس بالعقود الصحيحة مش بالمعاطاة، بينما خروج المعاطاة على هذا الجواب خروج حكمي يعني خروج تخصيصي. فإذا المعاطاة تكون خارجة عن القاعدة خروجا تخصيصيا أي خروجا حكميا، فلا تصلح المعاطاة مادة نقض على القاعدة المذكورة. ثم وقف الشيخ الأعظم على تلك الموارد عليكم السلام، على تلك الموارد الخمسة التي تخلف العقد فيها عن القصد، تلك الموارد التي تخلف مقصود المتعاقدين عن العقد، فليس الأمر منحصرا بالمعاطاة، بل هذه الموارد الخمسة أيضا تخلف العقد عن القصد، باعتبار أن القاعدة هذه خصصت بتلكم الموارد. المورد الأول، القاعدة التي سنأتي عليها مفصلا إن شاء الله تعالى، قاعدة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فمثلا عقد البيع في صحيحه ضمان، ففي فاسده أيضا ضمان. غاية الأمر أن الضمان في البيع الصحيح الضمان بعوض المسمى، بعوض المسمى في متن العقد، يعني أن البائع ضامن للمشتري أن يسلمه عين المبيع، والمشتري ضامن للبائع أن يسلمه عين الثمن، فكل منهما ضامن للآخر عوض المسمى. بينما في البيع الفاسد الضمان بالمثل أو القيمة، الضمان في البيع الفاسد بالمثل إن كان المتلف من المثليات، أو بالقيمة إن كان قيميا. فحينئذ مقصود المتعاقدين البيع إنما هو أن يكون كل واحد منهما ضامنا للآخر عوض المسمى، والحال أن هذا الأثر المقصود لم يترتب على العقد الفاسد الذي ترتب على البيع الفاسد إن الله هو الضمان بالمثل أو القيمة. وهذا النحو من الضمان لم يكن مقصودهما لم يكن مقصود المتعاقدين. فما قصده المتعاقدان بين قوسين الضمان بالمسمى لم يقع فارجة، وما وقع وما ترتب بين قوسين الضمان بالمثل او القيمة لم يقصد، يعني لم يقصده المتعاقدان. فاذا تخلف العقد عن القصد اي عن الاثر المقصود، فهذا هو المورد الاول من الموارد الخمسة التي لم يكن العقد فيها تابعا للقصد. وأن قاعدة التبعية قد قصصت به أي بهذا المورد. فإذا ما تقولون هناك نقول في المعافاة. هذا المورد الأول من موارد نقض القاعدة بمن؟ بغير باب المعافاة. فالجواب نقضي. قال رحمه الله وثانيا، قبل وثانيا بقى لدينا هناك فطر مما يتعلق بالجواب أولا. قال نعم إذا دل الدليل على ترتبه. هذا الاستثناء من الشيخ رحمه الله تقرير للمطلب وليس هدما للمطلب السابق. مرة استدراك يجي يهدم القائل المصنف الباحث، يهدم المطلب اللي سبق منه. ومرة لا، يجي يقرر مطلب. في هذا الاستثناء يجي يقرر أن المشهور قالوا بمن؟ قالوا بأنها تفيد بأن المعافاة تفيد الإباحة ولا تفيد شنو؟ ولا تفيد الملكة. هذا يقررنا إياه. يقول نعم إذا دل الدليل. يقول إلى هنا ثبت، وهذا ثبت من خلال الجواب السابق ذكرناه في الدرس الماضي. إلى هنا ثبت أن المعافاة في نظر المشهور من العقود الفاسدة. وإذا كانت المعافاة من المعاملات الفاسدة فمقتضى ذلك أن تكون المعافاة مسلوبة الأثر. أن تكون ماذا؟ مسلوبة الأثر، يعني لا تفيد الملك ولا تفيد الإباحة. هذا معنى أنه معاملة فاسدة، يعني تكون مسلوبة الأثر، يعني لا أثر اسم الملك ولا أثر اسمه الإباحة فارزة. وحيث أنه قد قام الدليل الخاص الذي هو الإجماع على ماذا؟ على ترتب أثر إباحة التصرف، فنتعبد بالدليل ونقول بمن؟ ونقول بأن المعافاة يترتب عليها هذا الأثر الذي دل الدليل عليه، أعني إباحة التصرف. ولكن لا يتسنى لنا القول بإفادتها للأثر الآخر، أعني الملك، أعني الملك. لذا نجد أن المشهور قالوا بأن المعاطات تفيد الإباحة ولا تفيد أثر الملك. إذن هذا جاء يقرر لنا مطلب المشهور، لا أنه يهدم ما أفاده قبل قلب سابقا يعني في الجواب أولا. قال نعم إذا دل الدليل الخاص اللي هو الإجماع على شنو دل؟ على ترتب أثر على فعل المعاطاة اللي هو عبارة من هذا الأثر شنو؟ عبارة عن إباحة التفرغ. قال حكم به، إيه نتعبد بهذا الدليل نحكم بهذا الأثر. وإن لم يكن هذا الأثر اللي هو إباحة، وإن لم يكن هذا الأثر مقصودا للمتعاطيين باعتبار أن مقصودهما ماذا من المعاطاة؟ المعاطاة بقصد التمليك. ولكن لا نستطيع أن نقول بأن المعاطاة تصيب الأثر الآخر أيضا اللي هو الملك، والحال لم يقم عليه دليل خاص. طب في جواب أولا كان جواب حلي على مطلب الشيخ الكبير، وأن قضية القاعدة وأنها تنخرم بالمعاطاة بيّن في الجواب أول أن المعاطاة خارج عن ذيك القاعدة تخصصا، أصلا موضوع القاعدة لا يشمل المعاطاة. جواب ثانيا اللي هو النقضي اللي قررناه الآن في هذا الدرس، قال أن القاعدة لا قاعدة عامة، سلمنا أغمضنا النظر عن الجواب أولا، نسلم أن القاعدة عامة، ولكن بموجب ما من عام إلا وقد خص، هاي القاعدة أيضا خصصت، وهو ما البعث في التخصيص، خصصت بل أكثر من هذا، ما خصصت فقط بالمعاطاة وإنما بموارد أخر، خمسة موارد خصصت القاعدة ديماً بتلك الموارد، فما البأس وما المانع أن يكون المورد السادس من تلك الموارد شنو؟ تخصيص القاعدة بباب المعاطاة. قال أن تخلف العقد عن مقصود المتبايعين كثير، أعتقد خمسة موارد، لذا يذكر هو رحمه الله خمسة موارد. فبالأخير شو يقول؟ يقول ما البأس ما المانع أن يجعل النموذج السادس تخصيص هذه القاعدة بمن بباب المعاطاة. فجواب النقضي، أي شيء تقولون في تلك الموارد وأن القاعدة انتقضت بها، نحن نقول بمن بانتقاض القاعدة بمن بباب المعاطاة. قال كثير من جملة تلك الموارد المورد الأول اللي قررناه، قال فإن الفقهاء أطبقوا، فإنهم أطبقوا على المورد الأول على أن عقد المعاوضة إذا كان فاسدا يؤثر في ضمان كل من العوضين، نقراها حسب النسخة المصححة، إذا كان فاسدا يؤثر في ضمان كل من العوضين بالقيمة لإفادة العقد الفاسد الضمان عندهم فيما يقتضي، يعني في ذلك العقد الذي يقتضيه يقتضي الضمان صحيحه، فيما يقتضيه يقتضيه مفعول، يعني في العقد الذي يقتضي الضمان صحيحه، مع أنهما المتعاقدان لم يقصد إلا ضمان كل منهما بالآخر يعني بالمسمى، فتخلف الأثر المقصود عن منه عن العقد، أو تخلف العقد عن الأثر المقصود. وتوهم أشكل على جواب الشيخ الأعظم، أشكل على جواب الشيخ الأعظم بما حاصله، أنه شيخنا الأعظم إذا كان دليل الضمان عند المشهور، إذا كان دليل الضمان قانون الإقدام على الضمان اللي هو عبارة أخرى عن العقد الفاسد، إن هم اثنيناتهم منتفين وأنه هذا العقد فاسد، أكو شرط منتفي، أكو شرط
مخالف مثلا للكتاب والسنة وأمثال ذلك، ومع ذلك هما أقدما على جنوح، يعني أقدما على هذا العقد. يعني شنو عبارة أخرى؟ أقدما على الضمان. طب شيخنا العظم، إن كان دليل الضمان عند المشهور قانون الإقدام على الضمان، فالحق معكم، فالحق معكم، وأن مقصودهما أي مقصود المتعاقدين ضمان المسمى، والحال أن هذا المقصود لم يترتب على البيع الفاسد، فتخلف العقد عن القصد. ولكن المستشكل يقول، ولكن شيخنا من أن نعلم، من أن يحرز أن ما درك حكم المشهور بالضمان هو العقد الفاسد، هو قانون الإقدام على الضمان، بل علموا سندهم، بل علموا سندهم في ذلك أي في الضمان، بل علموا سندهم قاعدة اليد، وقاعدة اليد يقول المستشكل، وقاعدة اليد واضحة الدلالة على أن الضمان يكون بالنسب أو القيمة، فلم يتخلف، فلم يتخلف العقد عن منه؟ عن القصد. يعني أساسا هنا بعد ما يجي قضية أنه القصد شنو كان واللي وقع ماذا، باعتبار أن مستنده قاعدة اليد، وقاعدة اليد هي واضحة الدلالة على أن الضمان يكون بالمثل أو بالقيمة. فما أفاده الشيخ الأعظم غير سديد. الشيخ الأعظم يجيب بأن هذا الإشكال وهذا التوهم مدفوع. قال: وتوهموا أن دليل المشهور على الضمان، يعني دليلهم على حكمهم بالضمان قاعدة اليد مو قانون الإقدام على الضمان. يقول الشيخ رحمه الله، يقول هذا التوهم مدفوع. ليش؟ بأنه لم يذكر هذا الوجه مفعول مقدم إلا بعضهم. الشيخ رحمه الله يقول في مقام الجواب، في مقام الرد، يقول أن كون سبب الضمان في المقبوض بالفاسد هو نفسه هو قاعدة اليد، يعني أن كون سبب الضمان في المقبوض بالفاسد قاعدة اليد، هذا لم يذكره إلا بعض الفقهاء. هذه قضية مو قضية عامة، قد مفهوم عام في أذهان الفقهاء حتى يصلح أن يكون شنو ردا قويا يقول علينا، لا، وإنما لم يذكره إلا بعض الفقهاء اللي هو الشهيد الثاني في المسالك. وبعد مو يقول قضية أنه مستهزئ بذكر البعض، لا، يقول هذا البعض ذكر هذه القضية، ذكر هذا المطلب، كيف ذكره؟ استقلالا لو عفوا. قال: لم يذكره، يعني لم يذكر هذا الوجه، يا وجه أن مستند المشهور في الضمان قاعدة اليد، لم يذكره إلا بعضهم. كيف حال كونه هذا البعض شلون ذكر هذا الوجه؟ معطوفا على الوجه الأول، يعني شنو؟ معطوفا على قانون الإقدام. صحيح هو ذكر قاعدة اليد، بس عطف على من؟ عطف على قانون الإقدام. مما يعطي هذا العطف ينطي، مما يعطي أن الوجه الأصلي، أن المدرك الأساس في الضمان هو قانون الإقدام. هو شنو؟ هو قانون الإقدام. غاية الأمر بعضهم أردف عليه، عطف عليه قاعدة، قاعدة اليد. فالمدرك الأساس للمشهور قانون الإقدام. إذا كان كذلك فبنفس اعتراف منه، بنفس اعتراف المستشكل أن الحق معكم، أن الحق مع منه؟ مع الشيخ الأعظم. قال: وتوهم أن دليلهم على ذلك قاعدة اليد مسبوقا بأنه لم يذكر هذا الوجه إلا بعضهم معطوفا على الوجه الأول وهو قانون الإقدام، أي وهو إقدام المتعاقدين على الضمان بالبيع الفاسد. ثم يقول بعد ذلك: إن لم تصدق ذلك فراجع المسالك. قال: فلاحظ المسالك، باعتبار هو اللي ذكر، الوحيد اللي ذكر أن مدرك المشهور قاعدة القاعدة اليد. قال: وكذا الشرط الفاسد. المورد الثاني من الموارد الخمسة التي نقضت القاعدة بها، اللي نقضت أو انتقضت قاعدة التبعية بها، أي بهذه الموارد. المورد الثاني أن البيع تارة يأتي غير مقيد، وهو البيع المطلق، وأخرى يأتي مقيدا بشرط، وهو البيع المقيد. والشرط يعني والقيد تارة لا يكون مخالفا للكتاب والسنة، فهو شرط مشروع صحيح نافذ، وأخرى يكون شرطا مخالفا للكتاب والسنة فهو الشرط الفاسد في العقد، في عقد البيع. وفي الشرط الفاسد هناك بحث تعرض له الشيخ الأعظم في مبحث الخيارات: هل الشرط الفاسد يفسد العقد أيضا أو لا؟ بحث موجود عندهم، عقد بشرط فاسد، هذا الشرط الفاسد يفسد العقد فساد، يسري على فساد العقد أو لا؟ على استفهام. نظريته ورأيه أكثر القدماء عدمه، أي عدم مفسدية الشرط الفاسد العقد. يعني شنو؟ يعني عقد البيع صحيح والشرط ماذا؟ فاسد، بناء على هذه النظرية. فنقول إذا هذا المورد الثاني مو عام، لا، مورده وين؟ على هذه النظرية، لذلك ذكرنا في الشيء موجز. بناء على هذه النظرية فنقول، شنقول؟ فنقول أن مقصود المتعاقدين من البيع ما هو؟ البيع المقيد، أعني البيع مع الشرط الفاسد. ثم احنا كلامنا في هذا الطرف، يعني هم عقدوا وشرطوا في الشرط وكان مخالف للكتاب والسنة، فإذا هم مقصودهم ماذا؟ العقد المطلق لو العقد المقيد؟ البيع المقيد. أن مقصود المتعاقدين من العقد من البيع البيع المقيد. والحال أن هذا الأثر المقصود لم يترتب، فإن الذي وهذا شغلنا عليها نظريا، أكثر القدماء اللي يقولون الفاسد ما يفسد منه العقد، فإن الذي ترتب ووقع في الخارج على البيع، البيع الصحيح، البيع المطلق، هذا اللي يترتب. يعني العقد صحيح عقد البيع، بس الشرط شنو قالوا؟ فاسد. فتخلف العقد عن ماذا؟ عن قصدهما. قصدهما كان شنو؟ البيع المقيد اللي ترتب واللي حصل البيع الصحيح المطلق. فتخلف العقد عن القصد، وهذا هو المورد الثاني مما انتقضت القاعدة به وخصصت به. قال وكذا الشرط الفاسد، لاحظ يقول لم يقصد المعام او لم يقصد المعاملة الا شنو؟ الا حال كونه مقرونة به، اي بالشرط الفاسد غير الا مقرونة به غير مفسد عند اكثر القدماء. توضيحه هذا الذي ذكرناه. المورد الثالث من الموارد الخمسة التي انتقضت قاعدة التبعية به، بيع ما يملك وما لا يملك صحيح عند الكل. هنا قراءتان كما تعلمون، بالمبني للمعلوم وقراءة بالمبني للمجهول. نقرر الآن على قراءة المعلوم، وبيع ما يملك وما لا يملك. باع زيد ما يملكه مضمنا إلى شيء لا يملكه، باع المجموعة لشخص ثالث كأن يكون بكر، ثم أن ذلك الذي ثم أن مالك ذلك المال الذي لم يملك زيد لم يوجد المعاملة، مالي ضميت إلى مال علي مجموعا بعت على باكر، ثم علي لم يوجد المعاملة، بعت ما يملك ما أملكه مع ما لا أملكه على شخص ثالث وهو باكر. ثم أن صاحب ذلك المال الذي لم يملكه البائع لم يجد المعاملة. هنا أطبق الفقهاء على أن البيع بالنسبة إلى ما يملكه صحيح، وأما بالنسبة لما لا يملكه فاسد، ولا أقل يثبت خيار تبعض الصفقة. فهنا مقصود المتعاقدين ما هو؟ بيع المجموع بما هو، بما هو المجموع. والحال أن هذا الأثر المقصود لم يترتب خارجا، فإن الذي ترتب على البيع خارجا شرعا هو بعض المبيع، بعض المبيع نفذ والبعض الثاني ماذا؟ لم ينفذ. فلم يترتب ذلك الأثر المقصود خارجا، فما قصد لم يترتب ولم يقع خارجا، وما وقع خارجا اللي هو بعض المبيع لم يكن مقصود المتعاقدين. قال وبيع ما يملك وما لا يملك صحيح عند الكل. المورد الرابع وبيع الغاصب لنفسه يقع للمالك مع إجازته. المورد الرابع شخص غصب مال الغير ثم باع الغاصب هذا المغصوب لنفسه، مو على نفسه، هو باع لشخص آخر بس باعه لنفسه، يعني عباد لنفسه أحيانا لنفسه توهم. ثم أن هذا الغاصب باع المغصوب على شخص ثالث لكن باعه لنفسه، يعني باعه على أن يكون الثمن في ملكه، يدخل في كيسه، ثم بعد ذلك اطلع المالك الأصلي. من هو المالك الأصلي؟ المغصوب منه اللي انسرق منه. ثم بعد ذلك اطلع المالك الأصلي على واقع الحال وأجاز المعاملة. هنا ذهب جمع غفير من الفقهاء إلى أن البيع هذا صحيح، ولكنه يقع للمالك الأصلي لا للغاصب. يعني أن الثمن يقع للمالك الأصلي ويدخل في كيسه، لا أن يدخل الثمن في كيس الغاصب. فهنا أيضا مقصود المتعاقدين، من هم المتعاقدين؟ الغاصب والمشتري ماله. مقصود المتعاقدين أن يدخل الثمن في ملك الغاصب، والحال لم يترتب هذا الأثر خارجا، إنما الذي ترتب دخول الثمن في كيس المالك الأصلي، فتخلف فما قصد بالقوسية دخول الثمن في كيس الغاصب لم يقع خارجا، وما وقع وما ترتب بين قوسيا دخول الثمن في ملك المالك الأصلي لم يكن مقصود المتعاقدين. قال وبيع الغاصب بنفسه يقع للمالك مع إجازته على قول كثير مو عند الكل، لذلك ذهب جمع غفير من الفقهاء. المورد الخامس وترك ذكر الأجل في العقد المقصود به الانقطاع يجعله دائما. تعلمون هذه المسألة أنه في العقد المنقطع لا بد من ذكر الأجل، فلو أقدم الزوجان على العقد المنقطع، أقدم على العقد المنقطع فقدهما واضح عقد انقطاعي، ولكنهما لم يذكرا المدة والأجل، قالوا عدم ذكر الأجل يقلب العقد من الانقطاع إلى الدوام، فيقع العقد خارجا ماذا؟ دائما، وتصير الزوجة زوجة دائمة. فهنا أيضا مقصود الزوجين عقد الانقطاع، بينما الأثر الذي وقع والعقد الذي وقع خارجا أعني الدوام لم يكن مقصود الزوجين. قال وترك ذكر الأجل في العقد المقصود به الانقطاع يجعله دائما على قول نسبه في المسالك وكف اللسان، نسب هذا القول إلى مشهور الفقهاء. فتحصل أن هذا آخر شيء هو جواب الشيخ رحمه الله، فتحصل أن قاعدة التبعية قيدت وخصصت وانتقضت بهذه النماذج والموارد الخمسة، ولم يكن العقد فيها تابعا للقصد، فما البأس وما المانع أن يكون النموذج السادس هو انتقاض القاعدة وتخصيصها بباب المعاطات. ثم قال نعم الفرق، يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على